الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما تضرهم، فإن أنت لم تصغي لها بالا لن تضرك شيئا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن إلى ما يحصل من التأذي والانقباض والحزن للناس بسبب أذية الخلق، وهذه المسألة عارضة للناس ولا يكاد يسلم منها أحد، لأن الناس ما سلم منهم أحد، سواء كانت هذه الأذية بالأقوال أو الأفعال، بل رب العالمين تكلم فيه المشركون بالباطل ونسبوا إليه الولد ونسبوه إلى الظلم، خالقهم قد حصل منهم في ربهم ما حصل من الكلام، فكيف بالخلق فيما بينهم؟ كذلك الرسل والأنبياء وسائر الصالحين ما سلموا من أهل الفجور والباطل وأهل البدع، بل وصل الأمر إلى لعن خيار الأمة وإلى الطعن فيها وإلى أذيتهم، فلا يطمع بعد ذلك عاقل أن يسلم من أذية الناس، خصوصا ما يتعلق كما نبه على ذلك المصنف الأقوال السيئة التي تصدر يعني من الناس، فهذه مما يحصل بها نوع حزن وأذى للناس إذا ما عرف الرجل أنه قد تكلم فيه. فنبه المصنف رحمه الله في هذا المقام إلى العلاج لتوقي هذا الأمر، قال: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم. هذه مسألة مقررة بالأدلة ودل عليها العقل، أن أذية الناس وطعن الناس في الرجل لن يضره عند الله شيئا بل تضرهم أنفسهم، وهذا الضرر يقع عليهم في الدنيا بسبب العقوبة من الله أو بسبب تسلط الناس عليهم بظلمهم وبغيهم عليهم، وكذلك تحصل العقوبة يوم القيامة بأن يمكن المظلوم من حسنات الظالم فيأخذ القصاص من الحسنات، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم زج به في النار والعياذ بالله. هذا الإفلاس، وهذا التنبيه الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إنكار الإفلاس في المال، هذا موجود في الدنيا والناس يقولون هذا مفلس لمن ذهب ماله ولم يبق له فلس ولم يبق له مال، لكن نبه على إفلاس عظيم وهو حقيقة الإفلاس وغاية الإفلاس، وهو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة والعياذ بالله. فيأتي الرجل بحسنات كالجبال، ليس هو مقصر وإنما هو محسن له أعمال صالحة، ولكن ما سلم الخلق من أذيته ومن لسانه، فيقتص لهؤلاء المظلومين من حسنات، يشتم هذا ويطعن في هذا، ولربما وصل الأمر إلى التكفير والتبذيع واتهام بالنفاق، أمور عظيمة. فيقتص لهؤلاء الغرماء من حسنات، وهذا هو الإفلاس الحقيقي الذي ليس بعده ربح. ولهذا جاء في الحديث أن نهاية الأمر إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، وهذا غاية في الإفلاس، أن تذهب الحسنات ثم لا يكتفى بهذا فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه، ففنيت حسناته التي تدخله الجنة، وأخذ من سيئاتهم وطرح عليه زيادة في عذابه في النار والعياذ بالله. هذا الإفلاس، وهذا مما يدل على أن الضرر الواقع هو على الظالم والمتكلم، خصوصا إذا كان هذا الكلام بغير حق، لأن الغيبة لها مرتبتان. الغيبة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها، قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، فلها مرتبتان. المرتبة الأولى ذكره بما يكره بما كان فيه، مثل أن يتكلم في رجل غائب يقول سارق وزاني، هو كذلك، لكن ذكره في حال غيبته بما هو فيه فهذه مرتبة مراتب الغيبة. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته. فدل على أن الغيبة مرتبتان: المرتبة الأولى ذكره بما فيه من السوء في حال غيبته ولو كان هذا الأمر فيه. لماذا؟ لأن ليس في هذا مصلحة، وإنما في هذا إشاعة الفتن بين المسلمين، والواجب هو الستر على صاحب المعصية مع النصح له. وأما ذكره في المجالس بأن فيه وفيه، هذا ليس فيه نفع مع الضرر وإشاعة الفحشاء وإشاعة المعاصي في المجتمع المسلم. وإذا حصل الستر حصلت السلامة والعافية، خصوصا مع مناصحة المخطئ. فهذه مرتبة، المرتبة الأولى وهو ذكره بما يكره. كثير من الناس يتكلم بما في الرجل ويقول: هذا الكلام صحيح، ما كذبنا عليه. هذه غيبة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكره في حال غيبته بما يكره ما هو من الغيبة. وأما إن تكلم فيه بغير ما هو فيه من المخالفة فهذا البهتان، وهو شدة الكذب، فهو غيبة وبهتان، مثل أن يصفه بوصف أو يحكم عليه بحكم أو يكذب عليه أو ينسبه إلى غير ما اقترف، فهذا هو البهتان. فهذا الضرر في الحقيقة مرجعه على هذا الظالم المعتدي بأحد أمرين: إما بالغيبة، وإما بما هو أعظم منها وهو البهتان. وهذا يشتمل على الغيبة وزيادة، الغيبة وزيادة. وقد شاع في المسلمين اليوم إلا من رحم الله في مجالسهم كثرة الخوض في أعراض المسلمين، بدءا بالطعن في ولاة الأمور وفي العلماء وفي الدعاة وفي القضاة وفي أئمة المساجد خيار الناس، لأن لهم شهرة والكلام فيهم مشتهر بقدر اشتهارهم. فهذه الأمور محاسب عليها كل من تكلم بكلمة، وهذه الكلمات يلقيها الناس ولا يدري الرجل ما الذي تحمل بهذه الكلمة، لكن يقرب هذا الأمر ما حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها في إحدى أمهات المؤمنين إنها جميلة لولا أنها قصيرة، يعني هذا مدح، لكن قالت لولا كذا فهي جميلة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. هذه الكلمة ممن؟ من إحدى أمهات المؤمنين، من عائشة الصديقة ابنة الصديق، حب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل نسائه على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنها خديجة، وعلى قول أنها أفضل نساء الأمة رضي الله عنها. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فكيف بما يلقى اليوم في المجالس ممن هو دون عائشة في الفضل من الأمور التي قد تصل إلى القذف أحيانا، كلام النساء بعضهن في بعض، كلام الرجال والطعن أو التعريض بالقذف، هذه أمور خطيرة وهي مهلكة، ولهذا لو أخذ الناس بها في الدنيا لما أطاقوا العقوبة. يعرض الرجل أو المرأة في كل يوم على القاضي فيجلد مرات بسبب القذف وبسبب ما اقترف، لكن في الدنيا قد لا يحصل استيفاء الحقوق، ثم تتراكم هذه الحقوق وهذه المظالم إلى يوم الفصل، إلى يوم القضاء، يوم التغابن، ذلك اليوم الذي ليس بعده استدراك وليس هناك أموال يقضى منها. اليوم قد يسيء الرجل للرجل ويعطيه مال ويرضيه كما يحصل أحيانا، تراضى الناس يعطيه شيئا ويرضى ويقول سامحتك، لكن يوم القيامة ما فيه أموال ولا مناصب، والناس كلهم في حكم الله عز وجل متساوون إلا بالتقوى، فليس هناك شرف ولا منزلة تنفع عند الله عز وجل إلا من جاء بالتقوى، فله عند الله من المنزلة بحسب التقوى. فتستوفى الحقوق يوم القيامة، فعند ذلك يحصل ذلك الندم العظيم لأولئك الذين يخوضون في أعراض المسلمين، تكلمون فيهم بظلم وبغي، ولربما في مجلس واحد يهلك الرجل نفسه في مجلس واحد، خصوصا إذا ما كان الكلام في ولاة الأمور الذين أمر الله بتوقيرهم وإجلالهم، لأن توقير الإمام من مصلحة الأمة، وإهانة الإمام مفسدة للأمة، فكان السلف يوقرون الأئمة ولا يطعنون فيهم، بل بعضهم منع من لعن بعض الذين وقعوا في المخالفات مثل يزيد، قال بعضهم إنما منع من لعنه لأنه من ولاة الأمور، كذلك الحجاج كانت له مخالفات، قال بعض العلماء إنما منع من لعنه لأنه من ولاة الأمور، فدل على أن ولاة الأمور لهم منزلة، كما سبق التنبيه على أن مصلحة إعزاز السلطان وعدم إهانته هو مصلحة الأمة، لأنه لا يزال الأمن مستقيما في الأمة إذا ما كان السلطان مهيبا، فإذا ضعف جانب السلطان تجرأ الناس عليه ضعف الأمن وانتهكت الحقوق، كما يحصل في بعض البلدان التي يضعف فيها السلطان يأكل الناس بعضهم بعضا. وأما إذا كان السلطان قويا فإن أهل الظلم والبغي ينزجرون بالسلطان، قد جاء في الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أنه ليس كل الناس ينزجر بالقرآن، وإنما لا ينزجر بعضهم إلا بالسلطان. تقول للرجل اتق الله، تذكره الله يا فلان هذا لا يجوز، الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولا كأنه يسمع. فإذا قلت سأقدم شكوى في المحكمة انزجر. كثير من الناس لا ينزجر بالقرآن، وإنما ينزجر بالسلطان، وهذا معروف، بخلاف ما كان عليه السلف. إذا قيل للرجل اتق الله ارتعد، وكأن أمرا عظيما نزل به لخوفه من الله. وأما في هذه العصور ضعف وازع التقوى والإيمان عند كثير من الناس إلا من رحم الله، لا يزال الخير في الأمة باقي، لكن ضعف عند كثير من المسلمين. فهذه المظالم شأنها عظيم، ولو أخذ الناس بها في الدنيا ما أطاقوها، فكيف إذا كانت يوم القيامة عندما يكون القصاص من الحسنات. سبقا ذكرنا أن هذه الحسنات عزيزة، لا يدري الإنسان ما الذي يبقى له من حسناته، كما ذكرنا حسناتنا محفوفة بالتقصير في الإخلاص، ومحفوفة بالتقصير في المتابعة، وإذا تجاوزت المرحلتين قد تأتي الذنوب المحبطة، وإذا تجاوزت هذه تأتي المظالم وتأخذ نصيبها منها. أمور كثيرة وآفات كما سبق أن ذكرت في كلمة سابقة، الحسنة التي تدخل صاحبها الجنة لا بد أن تتجاوز 10 مراحل إلى أن تسلم لصاحبها، فتبقى في ديوانه وتسلم من الموازنة، وتبقى في كفة حسناته لا يثقلها شيء من السيئات. فإذا رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة دخل بها صاحبها الجنة، حسنة واحدة. ولهذا نقول هذه الحسنة عزيزة يدخل بها صاحبها الجنة، لكن أي حسنة؟ حسنة تجاوزت مراحل كثيرة. لا تظن أن الحسنة هي أن تنصرف من العبادة وقد كتبت في ديوانك، كثير من الناس يظن هذا، لا، قد تكتب وتحبط، قد تكتب وتأتي عليها المظالم، قد تكتب وتثقل بها السيئات، قد تكتب ويأتيها العجب فيذهب بها ويمحق بركتها. فالحسنات عزيزة، ليست سهلة، ليس مجرد الجهد الذي تبذله في هذه الحسنة. الصيام يوم تكابد حرارة النهار وشدة الظمأ وشدة الجوع، تصبر على صيام هذا اليوم إلى وقت الفطر، فتحمد الله أن وفقك لصيام هذا اليوم مع هذا الجهد العظيم. لا تظن أن هذا الصيام اليوم قد سلم، قد تأتي عليه آفات تذهب به، وإلا كان الأمر سهل. ولهذا كان كثير من السلف يعملون الأعمال ويخشون من عدم القبول. فهذه الحسنات عزيزة وهي غالية عند أصحابها، فإذا جاء يوم القيامة وهي مسطرة في ديوان الرجل، وإذا بالغرماء أتوا يطلبونها، يأتي المقتول وقد أتى أخذ بيد قاتله ورأسه يقطر دما، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، دماء أمرها عظيم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يأتي الرجل الآخر الذي طعن في دينه ويحاج بين يدي الله، يا رب هذا قال فيه كذا وكذا وأنت أعلم بحاله، فيأخذ من حسناته. وهكذا، فهذه هذا الموقف يغفل عنه كثير من الناس، ويظنون أن الخصومات في الدنيا أعظم الخصومات يوم القيامة. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم الفصل. لماذا سمي يوم الفصل؟ لأن الله يفصل بين الخلائق، تقضاها الآن في الدنيا ما يعلمون ما في القلوب ولا يحكمون إلا بالحجج والبراهين. وقد يأتي الظالم ويقوى على خصمه بحجته وبرهانه أو بكذبه أو بقوة حجته أو بلحن القول، أما يوم القيامة ما يستطيع أحد أن يهرب من هذه المظالم، لأن الذي يفصل بينهم هو ربهم الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم كل شيء ولا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا. قد ينسى المظلوم مظلمته ورب العالمين لا ينسى، فيقضى بين الناس في يوم الفصل. وهذا اليوم هو يوم التغابن، يوم يغبن الناس على ما ذهب من الخير، يرون أقرانهم في الدنيا يرتقون إلى أعلى الدرجات في الجنة وهم في دركات النار والعياذ بالله، ينادونهم ألم نكن معكم معكم في ماذا في الدنيا. هذا هو يوم التغاب. وأعظم المظالم المتعلقة بحقوق الناس هو ما كان من الدين، لأن المظالم على قسمين، مظالم دينية ومظالم دنيوية. فالمظالم الدينية ما يتعلق بالطعن في دين الرجل، وأعظم ذلك الكفر التكفير ثم التبديع ثم التفسيق ثم ما دونه من الطعن في دين الرجل. ولهذا جاء في الحديث إذا قال الرجل لأخيه كافر أو منافق باء بها أحدهما. قد جاء في الحديث إذا لعن الرجل أخاه ارتفعت إلى السماء فإن وجدت مساغا وإلا حارت على صاحبه. اللعن يرجع إلى صاحبه والتكفير يرجع إلى صاحبه. ولهذا تورع أئمة السلف وأئمة أهل السنة إلى هذا العصر، تورعوا من التكفير ووضعوا له شروطا عظيمة، وكانوا من أبعد الناس عن تكفير المسلمين بغير حق، ففرقوا بين التكفير المطلق وهو أن يصدر من الرجل قول أو فعل مكفر لا شك فيه، قالوا لا يكفي هذا في التكفير، لأن قد يكون هذا القائل قد يكون جاهلا أو متأولا أو ناسيا أو أغلق عليه لشدة حزن أو فرح، احتاطوا في هذه المسألة، قاموا بالرد على المخالفين وبينوا حالهم وحذروا الأمة من أخطائهم، ولكنهم تورعوا عن تكفير كثير من هؤلاء المخطئين. ولا أقول أنهم لم يكفروا أحد، تنبهوا للمسألة، كفروا من تبين لهم أنه كافر بشروط معتبرة عند أهل العلم، وتوقفوا عن تكفير بعض المخالفين الذين لا يشكون أن قولهم كفر. ومقالة شيخ الإسلام ابن تيمية مشهورة في مناظرته للجهمية، كان يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. ما معنى هذه الكلمة؟ لو قلت بقولكم لكفرت، يعني قولكم كفر وأنتم لا تكفرون عندي. لماذا؟ لأنهم متأولة. ثم يقول وهذا خطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم. من هم الجهمية؟ جهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية الجهمي يعبد عدما، يعني عقيدة الجهمية أنهم لا يعبدوا إلها موجودا، لأن قولهم هذا يستلزم تعطيل الأسماء والصفات، بل هو صريح في إنكار الأسماء والصفات، وهو يستلزم إنكار وجود الله، وينكرون علو الله على خلقه استواء الله على عرشه، وينكرون أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وينكرون سائر الأسماء والصفات. ومع هذا المناظر لهم من هو شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب العلم والحجة والبرهان، ومع هذا يقول لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا ورع من إطلاق هذه الكلمة؟ لأن هؤلاء قد يكون لهم عند الله عذر لتأويل يعلمه الله عز وجل يخفى على الناس. ولنا عبرة في قصة الرجل الذي قال حرقوني، قال لأهله حرقوني، فوالله لئن قدر علي فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فحرق هذا الرجل، والظاهر من أمره أن من أنكر قدرة الله على البعث هذا كفر، ولو أخذنا بمقتضى هذا الحكم لكفر هذا الرجل. لكن جاء الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري أن هذا الرجل سينجو يوم القيامة، فيبعثه الله يقول رب عبدي ما الذي حملك على هذا؟ قال ربي خشيتك، فغفر الله له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مؤمن مو كافر، قال وهذا مؤمن ولكنه كان جاهلا. هذه المسألة كثير من الناس لا يتنبه لها، لا يفرق بين من قال المقالة بجهل أو قالها بعلم. كثير من المسلمين يقول مقالات لو أخذ بها لكفر لكنه جاهل، فهذا الجاهل يعلم ويبين له تزال عنها الشبهة ولا يستعجل في تكفيره. مثال آخر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد، خرج الخوارج في عهده وكفروا وحكموا عليه بالكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة، ومقتضى قولهم هذا هو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وعد بقية العشر، علي في الجنة وهم يقولون في النار. فمقتضى قولهم هذا التكذيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. ومع هذا لما سئل علي رضي الله عنه قيل له هل هم كفار؟ انظروا إلى قوله، ما قال ليسوا بكفار بل اعتذر عنهم، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا. فهو لم يكتفي بعدم تكفيرهم بل أخبر أنهم يفرون من الكفر، وهذا اعتذار، من الكفر فروا. قيل هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء كانوا يذكرون الله. هذا من الإنصاف، وإلا لو قال علي رضي الله عنه أنا مبشر بالجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يكفروني، ومن كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لو حصلت لبعض أصحاب الخصومات اليوم ممن لا يراقبون الله لجعلها حجة لتكفير خصمه. هذا مشهود له بالجنة وما كفر من كفره، وهناك من لا يدري عن مصيره ويزعم أن من خالفه مبتدع ضال أو كافر. انظروا إلى الفرق بين الصحابة وبين حال بعض المتأخرين. ولهذا ذكر العلماء أن أجر الناس على التكفير أجهلهم، وأبعد الناس عن التكفير أعلمهم. التكفير ما هو سهل، لو عرف الناس أحكام الكفر والتكفير ما توسع كثير من الناس. إذا حكمت على رجل بأنه كافر يجب أن تعتقد أنه خالد مخلد في نار جهنم، وتمنع المسلمين أن يستغفروا له أو أن يصلوا عليه أو أن يحجوا عنه أو أن يتصدقوا عنه بعد موته، ويجب على القاضي أن يفرق بينه وبين زوجته ولا تبقى معه ليلة واحدة لأنه كافر وهي مسلمة، وتسقط ولايته عن أبنائه. ليس له ولاية على بناته ولا على أولاده، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أحكام عظيمة يأتي بعض من ينزلها على بعض المسلمين الذين يصلون ويصومون يعبدون الله، وقد لا يظهر منهم موجب الكفر وإنما مجرد أوهام يتوهمها بعض الجهلة. هذه مسألة عظيمة، أعظم الظلم والبغي والاعتداء هو أن يكفر الرجل وأن ينزل عليه الحكم وهو في دين الله عز وجل وفي حكم الله مسلم. ولهذا أعظم الناس فتنة هم هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق. ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وقال لأصحابها: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يعني صلاتهم الصحابة يحقرون أنفسهم أمام هؤلاء في طول الصلاة والقنوت في قراءة القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لم يتفقهوا فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه وفرح بقتلهم، ولما علم من صفتهم أنهم الخوارج سجد شكرا لله. انظروا كيف أمير المؤمنين يسجد شكرا لله ويقتل المسلمين، لماذا؟ لما في قتلهم من الأجر عند الله. قال لأصحابه: لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لأخبرتكم، غير أني أخشى أن تتكلوا. سبحان الله، يعني هذا حكم الله في قتل مسلمين، هؤلاء ليسوا بكفار، ويترتب هذا الثواب العظيم عليه. لماذا؟ لعظم فتنة هؤلاء في الأمة. ولهذا تلاحظ الآن هؤلاء وفتنتهم، كلما كسر قرن منهم كما جاء في الحديث طلع قرن آخر. إلى هذا العصر في من يكفر المسلمين، ورأيتم كيف يستحل بعض هؤلاء تفجير المباني في مكة والمدينة، ويستبيح قتل رجال الأمن وقتل الآمنين وقتل ولاة الأمور وقتل القضاة وقتل الأئمة، ويتقربون إلى الله بقتلهم. ويزعم بعضهم كما جاء في بعض المشاهد التي صورت لبعضهم شاب مدجج بالسلاح يذهب ليفجر نفسه، يقيمون له حفلة يسمونها الزفة إلى الجنة، ويظهر الشاب في هذا المقطع وهو منشرح الصدر مبتسم، يعتقد أنه بتفجيره لنفسه في بلاد المسلمين سيدخل الجنة. أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ أخبرنا أحد المسؤولين الكبار يقول عن شاب صغير يحدث ابنه، يقول هذا الشاب لهذا الطفل الصغير يقول: أنا بزر واحد استطيع أن أدخل الجنة. قال لك: كيف؟ قال: بهذا الحزام إذا ضغطت عليه ومت فأنا سأدخل الجنة. انظروا إلى أي فتنة وصلت فتنة هؤلاء. ولهذا ندرك الفرق الآن بين أهل البدع وبين أهل المعاصي. هل يوجد سارق أو شارب خمر أو زاني يتقرب إلى الله بقتل الفسقة، فضلا عن العلماء والأمراء ولاة الأمور؟ ما يوجد هذا في العصاة، ولكن وجد في أهل البدع، هؤلاء الذين يكفرون ثم يفجرون، وهم عندما يفعلون هذا لا يعتبرونه معصية بل يستحلون هذا. معلوم أن استحلال المعصية كفر. فالآن ما من مسلم لو ظلم أخاه في مبلغ يسير لا يزال يحدث نفسه بهذه المظلمة إلى أن يرجع ويعيد المظلمة لصاحبه، لأن فيه إيمان. أما هؤلاء يستبيحون الدماء ويعتبرونها قربة إلى الله. هذه فتنة التكفير. الفتنة الثانية فتنة التبديع. وهي قريبة من التكفير. كذلك من اقتحم هذه الفتنة العظيمة بإطلاق اللسان في تبديع من لا يستحق التبديع من المسلمين من العلماء من طلاب العلم ومن الدعاء، والتبديع وكذا التكفير منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل. فتبديع المبتدع الذي وقع في البدعة بحق هذا دلت عليه الأدلة وعليه العلماء، لكن الفتنة عندما يغلو بعض الناس في إطلاق هذه الكلمة، فما أن تقع مخالفة أو كلمة أو سبق لسان من عالم أو من طالب علم حتى يسارع إلى التبديع، ولربما صاحب التبديع أحكام خطيرة كأن يقال هو أشد الناس بدعة، ليس هناك من هو أشد بدعة من فلان. هذه أمور عظيمة، أين غلاة أهل البدع؟ هذا قد يقال في بعض من ينتسب للسنة وبعض من يقع في أخطاء، أين هؤلاء بالنسبة لغلاة أهل البدع عندما يقال هذا أشد أهل البدع أو أعظم أهل البدع أو أعظم الناس فتنة؟ ماذا بقي لمن هو على حقيقة الأمر هو من أشد الناس بدعة من غلاة أهل البدع؟ ويكون الأمر أشد عندما يدعى إلى هذا الأمر، يعني تبديع الرجل لأخيه بغير حق ظلم، ويزداد الظلم إذا دعا إلى قوله وبغيه واعتدائه، ويزداد الأمر بغيا إذا ما رتب العقوبات على عدم الموافقة في هذا الحكم. قد سبق أن قرأنا رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية عظيمة، ذكر أن هذا الأمر خطير، وهو كون بعض من ينتسب للعلم يحصل منهم بغي في حق بعضهم. قال ثم بعضهم يرتب على هذا أحكاما ويأمر بالهجر والتبديع، ويرتب على هذا المخالفات ويرتب على هذا العقوبات لمن لم يوافقه على هذا. قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة: وهذا من جنس فعل القساوسة وغلاة أهل البدع. هذا كلام شيخ الإسلام. فهذه الأمور خطيرة، وإذا ما انتشرت هذه الفتنة فسيتحمل وزرها من دعا إليها، والسعيد من وعظ بغيره. انظروا إلى البدع، بدعة الجهمية والسبائية والقدرية والمرجئة والأشعرية، كم مضى عليها؟ أكثر من 1000 سنة وما زالت في الناس اليوم. فقد يقول الرجل الكلمة تكون بدعة منتشرة في الأرض، خاصة بعد وجود وسائل النشر، لم يكن في عهد الجهم بن صفوان النت وهذه الوسائل، وانتشرت بدعته حتى بلغت أقطار الأرض. فكيف مع وجود هذه الوسائل اليوم؟ إنها فتنة عظيمة. يقول الرجل الكلمة وتبلغ أقطار الأرض ويقلده الجهلة، ويفتن بها من يفتن، وهو مسؤول يوم القيامة عن كل من قلده في هذه الفتنة العظيمة. كذلك التفسيق، إطلاق الكلمة، هذا فاسق، هذا خبيث، هذا مجرم، هذا كذا، هذه كلمات سهلة على ألسنة بعض الناس لكن أمرها خطير وشأنها عظيم عند الله. فالحقيقة أن العاقل كما يقال طبيب نفسه، ينبغي له أن يمسك هذا اللسان حتى لا يرديه ولا يزج به في نار جهنم. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعلمونه، كان من كبار العلماء، كان إذا تكلم أحد في مجلسه في رجل قال: أمسك يا فلان، فإني شيخ كبير وحسناتي قليلة ولن أسمح بإعطائها للناس. هذا العلماء العباد يقولون حسناتنا قليلة، فكيف بنا نحن؟ والذي يعني يشكو الإنسان لحاله وضعف قلة حسناته، ثم مع هذا يسرف في إهدار هذه الحسنات بالطعن في الناس. فهذا مصداق لقول الشيخ أن هذه الأقوال السيئة لا تضر من تكلم فيه، بل إنه ينتفع في الحقيقة لأنه يأخذ من حسنات الظالم. قال لا تضرك بل تضره في الدنيا والآخرة. قال إلا إن شغلت نفسك في الاهتمام بها. إن شغل نفسه بالاهتمام بها نعم تكدر عليه، وإن تركها لله وعلم أنه سيستوفي حقه ولم ينشغل بها لم تضره ولن تضره شيئا. كان بعض السلف إذا تكلم فيه رجل بكلمة يمسك عنه، فسئل عن هذا فقال ما أغلظ لي رجل إلا تذكرت إما أن يكون أفضل مني فأعرف فضله، أو يكون دوني فلا أتنزل له، أو يكون مثلي فأتفضل عليه. فذكر هذا للإمام أحمد قال ما أعقله. هذا من العقل والحكمة، أن هذا المتكلم فيك إما أن يكون أفضل منك فتعرف له قدره وفضله، أو يكون دونك لا تتنزل له السفيه، لا يتنزل العقل للسفهاء، أو يكون مثلك ومن أقرانك تتفضل عليه. هذا قول العقلاء والحكماء. ولهذا جاء في الأثر ذل قوم لا سفيه لهم. لما؟ لأن العقلاء لا يتنزلون للسفهاء، والسفيه لا يجاريه إلا السفيه. فالإنسان إذا أعرض عن هذه الأمور وترفع عنها ولم يبالي بطعون هؤلاء الطاعنين فإنها لن تضره. وأنا دائما أذكر بأمر، أقول لو سطر على رجل 10 مجلدات بالمدح والثناء والتبجيل فوالله لن يكون من هذه الدواوين كلمة تدخل في كفة حسناته، لن ينتفع بهذه شيئا عند الله. ولو سطر عليه مثلها من الذم لن يدخل في كفة سيئاته كلمة من هذه الكلمات. إذن بعد هذا لما العاقل يحزن لقدح القادحين أو يفرح بمدح المداحين؟ هذا لا ينفع ولا يضر. فإذا مدحك المادح بما هو فيك فأجرك على الله ولا تحتاج للمدح، وإذا ذمك بما ليس فيك فلن يضرك بل تنتفع به. ولهذا إذا تأمل الإنسان هذه الأمور فإنه لا يجد في نفسه شيئا، ولا يتكدر، ولا يجد في نفسه حزنا وألما لذلك، لأن هذا ضرره على المتكلم. وقد يكون الرجل ينام في بيته تأتيه الحسنات من هؤلاء الذين يغتابونه وهو في راحة، يأخذ من حسناتهم من غير جهد ولا تعب، ويهدونه أفضل ما لديهم. فإن أفضل ما لدى المسلم الحسنات. فنبه المصنف في هذه الجملة إلى أن هذه الأذية التي تحصل من الأقوال والأفعال أنها لا تضر المظلوم شيئا إلا إذا اعتنى بها وشغل قلبه بها فإنه مكدرة بلا شك. ولكن إذا أعرض عنها ولم يبالي بها وعلم أنها من الظلم والبغي فإنه يعلم أنه بريء من ذلك، وهذا لا يضره عند الله بل ينتفع به. وأما الكلمات التي تصدر من أهل العلم والفضل وفيها نقد صحيح وفيها بيان لخطأ، فهذه ينبغي للعقل أن يقبل النصح، وأن يعلم أن المتكلم إن تكلم بنصح وبين خطأ أو نبه على زلة فعليه أن يشكر هذا، لأن هذا من الإحسان إلى الرجل أن تناصحه وأن تبين له وأن تبين خطأه وأن تبين زلته حتى يتدارك هذه الزلة. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. قول السائل قول السائل هل لي إن اعتمرت عن نفسي أن أعتمر لوالدي إذا كان متوفيا؟
نعم، يجوز الاعتمار عن الميت من والد وغيره. ولكن السنة أن تكون هذه العمرة أن تأتي بها من الميقات. أما من يدخل مكة ثم يعتمر ثم يخرج بعد ذلك إلى التنعيم ويعتمر أكثر من مرة هذا خلاف السنة، ولا نقول أن هذه العمرة باطلة ولا أنها بدعة، ولكن الأولى والأكمل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وهو أن تكون العمرة من الميقات.
يقول السائل: امرأة حجت من قديم ولم تقصر من شعرها، فماذا عليها وهي كبيرة في السن؟
الذي يظهر أنه إذا كان الوقت بعيد ولم تقصر أنه فات وقت التقصير، فيجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن التقصير على الصحيح نسك، ومن ترك نسك وجب عليه أن يجبره بدم.
يقول السائل: ما حكم الحبوب المانعة من الحمل، وهل تحدد بمدة؟
هذه الوسائل التي تمنع من الحمل من الحبوب وغيرها لا بأس بها، إذا كان المقصود بها كما قال أهل العلم التنظيم، لتستعين المرأة بهذه الفترة وهي فترة الراحة من الحمل على تربية أبنائها أو على عمل أو بعض الأمور أو بعض الظروف الصحية لا بأس بذلك. وأما إذا أخذت لقطع الحمل بالكلية ومنع الحمل بالكلية فلا شك أن هذا مخالف لمقاصد الزواج والإسلام، وهو مكاثرة النسل.
يقول السائل: هل يجوز تأخير العمرة عند الوصول إلى مكة؟
يقصد الطواف، وإلا العمرة قد دخل فيها بدخوله في النسك والإحرام. وأما تأخير الطواف لا بأس، إذا وصل إلى مكة وكان متعبا أن يرتاح، ثم إذا أخذ حظه من راحة من نوم أو من غيره يكمل العمرة، لكن لا بد من مراعاة المحافظة على الإحرام وعلى عدم الإخلال به.
يقول السائل: في حالة مخالفة اليمين ماذا يجب؟
اليمين القسم، يعني إذا أقسم على أمر فإما أن تترجح المصلحة في أن لا يفعل على ما أقسم عليه، فهذا لا يفي بالقسم وإنما يكفر كفارة يمين. وأما إذا أقسم على شيء أن يفعل أو لا يفعل ولم يترتب على هذا ضرر فيجب عليه الوفاء باليمين وأن لا يحنث ويحرص على هذا. نعم.
يقول السائل: أحس بوحشة في كثير من الأوقات، خاصة أنني حديث عهد بالتوبة، أكثر من قراءة القرآن والقيام وأبكي كثيرا، لا أنام كثيرا، دعوتكم ونصيحة لي ما هو المخرج؟ كلما أقرأ في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله أشعر أنه يكلمني شخصيا، فبماذا تنصحون؟
أنا أرى أن ينبغي لهذا السائل أن يلتقي بأحد أهل العلم ويعرض عليه ما لديه، فإنه يحتاج الاستفسار عن كثير من الأمور، لأن هذه الحالة إما مرجعها إلى شبهة ترجع إلى اليأس والقنوط، وإما إلى خير وفضل وهو ندم بعد المعصية وقوة إيمان، فهذا ممدوح والأول مذموم، فهذا يرجع إلى حال هذا السائل، فينبغي له أن يستفصل ويعرض يعني حاله على بعض أهل العلم.
ويقول إنه من بعض البلاد في الغرب، وأن مجلس المسلمين في تلك البلاد قرر أن هذه السنة سيحسب شهر رمضان ودخوله بالحساب الفلكي، وسوف يستمرون على هذا المنوال، فكيف نواجه هذه المشكلة علينا؟
الأصل في صيام رمضان يكون بالرؤية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الأصل. وأما الصيام على الحساب هذا مخالف للشرع، ولكن فرق بين ما يخاطب به ولاة الأمور وما يخاطب به الناس، فإذا كان رجل في بلد وصام الناس فعليه أن يصوم مع الناس، فإذا تبين بالرؤية أنه بقي له شيء من رمضان يقضي ذلك اليوم.
يقول السائل: ما حكم تداول الأدعية والأذكار والأحاديث الشريفة عبر الجوالات؟
هذا إذا كان من باب التعليم، وهو أن تأتي الرسائل التي فيها تعليم للناس الأذكار، فهذا طيب وهذا من العلم النافع. وأما إذا كان توجيه الناس: اذكروا الله في هذه الليلة كذا، سبحوا كذا، احمدوا كذا، الليلة ندعو على فلان، وغدا ندعو لفلان، هذه من البدع المحدثة، لأن الناس لا يأمرهم بهذا الأمر إلا من كان أميرا في الأمور التي تتعلق بمقاصد الشريعة. وأما توجيه الناس وكما يسأل بعض الناس، وهذه مسألة ينبغي نتنبه لها، يقولون في بعض المجموعات يشترك ناس في مجموعة ويتفقون على قراءة القرآن، وكل من قرأ شيئا أودع في رسالة الجزء الذي قرأه، قالوا حتى يشجع بعضنا بعضا. فأنا أرى أن هذه بدعة محدثة لم يفعلها السلف، ويخشى على أصحابها أيضا من الرياء والسمعة، فتشجيع الناس لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بأن تذكرهم بما جاء في فضل القراءة من النصوص، لأن تقول أنا قرأت كذا، هذا قرأ كذا، ثم لربما يجد بعض الناس إحراج، الليلة ما قرأتنا، ناس ينتظرون الجزء فيقرأ من أجل الناس. فهذه البدع لا تأتي بخير، ولو كان هذا من الخير لفعله السلف، بل لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: من كان قليل ذات اليد وأراد العمرة، فأيهما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة موافقة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
العمرة في رمضان أفضل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتمار في ذي القعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصده لذاته، ما قصد الاعتمار في ذي القعدة، وإنما وافق هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ينبغي أن يفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القصد، وبين ما جاء بحكم الموافقة. وذو القعدة هو من أشهر الحج، ولا شك أن أشهر الحج الاعتمار فيها أفضل من غيرها، لكن لا يخص شهر دون شهر. وأما رمضان فهو ليس من أشهر الحج، ولكن العمرة فيه أفضل من غيره، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
نقول السائل: سافرت مسافة القصر فأتيت مسجدا لأداء صلاة العصر، فلما وصلت وجدتهم في الركعة الثالثة، فأكملت معهم الثالثة والرابعة ثم سلمت، فما حكم صلاتي؟
الأولى أن تتم خلف الإمام، إذا اقتديت بإمام يتم تتم. وهذا قول لبعض أهل العلم أن المأموم أن له أن يقصر خلف الإمام الذي يتم، لكن الأحوط هو أن تتم تبعا لإمامك.
يقول السائل: الطوائف الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هل لديهم مشكلة مع الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟
ماتوا
قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة،
مشكلتهم مع الصحابة ومع السنة، ليس مع رجل من الصحابة. والذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته عليه الصلاة والسلام كلهم صحابة خيار، ومن بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم أفضل ممن مات قبل. فأبو بكر مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
يقول السائل: أريد أن أسافر إلى مكة وأعتمر، ثم أستمر إلى جدة، ثم عند عودتي أعتمر مرة أخرى، فهل هذا صحيح؟
إذا كان خروجك إلى جدة من أجل عمل وأنت ما خرجت من أجل الاعتمار فلا بأس، إذا نشأت لك نية. وأما إذا خرجت إلى جدة والمدينة بنية الاعتمار فهذا خلاف الأولى.
قل سائل عبر الشبكة: بماذا تنصح يا شيخنا طلب الذين دخلوا في هذه الفتنة الدهماء التي اجتاحت الدعوة السلفية؟
ننصحهم بالإقبال على طلب العلم، وأن يعلموا أن قوة اعتقاد الرجل وموافقته لمنهج السلف باجتهاده في العلم والعبادة، هذا لمن أراد الخير والفضل، من أراد أن يكون سلفيا بحق فليجتهد في العلم وفي عبادة الله على نحو ما تعلم، وأن يكون داعي إلى الخير وإلى السنة برفق ورحمة ولين، يرشد الناس إلى الخير ويوجههم إلى الطاعة، يحذر من البدع ومن المعاصي، ويكون رحيما رفيقا بالأمة، لا يشدد على الناس ولا يسارع إلى التكفير والتبديع، وإنما يكون مسارعا إلى الإصلاح وإلى كسب الحسنات. فإن الرجل يكتب له الثواب بحسب ما دعا إليه الدال على الخير كفاعله، فهذا هو رصيد المسلم، كم اهتدى على يدك، كم انتفع على قولك، وهل الناس انتفعوا بقولك أم ضلوا. ليس الأمر في التكفير والتبديع، وإنما الشأن هو أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، تكون هاديا مهديا قائما بأمر الدين حريصا عليه في نفسك وداعيا الناس إليه. هذا الذي ننصح به الشباب، وننصحهم أيضا بأن الرد على المخالف ليس لهؤلاء الشباب المبتدئين، وإنما هو لأهل العلم، فهؤلاء عليهم أن يشتغلوا بما يعنيهم. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، فهذا واجب العلماء ليس هو واجب هؤلاء الصغار، إنما الرد على أهل البدع هو واجب العلماء، وهو باب عظيم من أبواب الخير، ولكن لا يؤهل لهذا إلا من كان من أهل العلم.
يقول السائل: ما هو ضابط التيسير على الناس؟ لأن بعضهم إذا قلت له اتق الله ولا تسمع الغناء قال يسروا، فبعض العلماء قد أجازه، ومثله في الحجاب الساتر قال يسروا ولو لبست بنطالا فهي أفضل ممن لا تلبس.
التيسير موجود في الشريعة، ولا يملك العالم أن ييسر أو يعسر من حيث الشرع، التيسير موجود في الشريعة، فإذا بينت الحكم الشرعي فقد يسرت، وإذا خالفت فقد عسرت وشددت. فبعض الناس يظن أن العالم يستطيع أن ييسر، العالم ليس له شيء في الدين، وإنما هو يصف الشرع، والتيسير موجود في الشريعة ليس فيها مشقة بحمد الله. لكن كم من إنسان يظن أن إصابة الحق أو الفتوى ببيان الحق أن فيها تشديد على الناس، كالذين يظنون أن التحذير من المعاصي من التشديد على الناس، بل من الرحمة بهم أن تنهاهم عن المعاصي والذنوب، لأنهم يهلكون أنفسهم بالذنوب، وأنت ترحمهم بتوجيههم إلى الخير. ففي الحقيقة إن الناصح أنه محب، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض الناس الآن يظن الأمر بالمعروف أنه شدة وغلظة، بعض العلماء قال من حسن الخلق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الرحمة والخير والإحسان للمسلمين.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الظالم حيث يوجد رجل ظلمني وأكل حقي وإني أدعو عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضمن الدعاء هو اللهم أحرمه متاع الدنيا ونعم الآخرة. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على الظالم حيث يوجد رجل ظلمني وأكل حقي وإنني أدعو عليه في الدنيا والآخرة، ومن ضمن الدعاء هو اللهم أحرمه من متاع الدنيا ونعم الآخرة وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل؟
الانتصار بالدعاء جائز، ولكن ينبغي أن يراعى عدم الاعتداء في الدعاء، وهذا الدعاء الذي ذكر السائل فيه اعتداء، بل هذا المقام مقام من يعني لم يخلق، لأنه حتى الكافر ما حرم متاع الدنيا، فهذا يقول احرمه متاع الدنيا والآخرة، وإذا كان هذا مسلم كيف تدعو عليه أن يحرمه متاع الدنيا والآخرة؟ بل حتى الكافر ما حرم متاع الدنيا، أما الآخرة نعم، فهذا فيه اعتداء. وأرى أنه من ظلم أنه يكتفي بهذا الدعاء، أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، فتجعل الأمر إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري، قد يكون منتصر لنفسه ويظن أنه مظلوم وليس كذلك، فعلق الأمر الأول: إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، وربك أعلم بما تستحق. وهذا يرجى إن شاء الله أن يكون من الدعاء الذي يرجى أن يستجاب. وأما إذا اعتدى الإنسان في الدعاء فيحرم الإجابة لاعتدائه في الدعاء، أن الإنسان لا يزال يدعو ويستجيب الله له حتى يعتدي، فإذا اعتدى حرم الإجابة. فينبغي الإنسان إذا دعا أن يدعو بفقه، فقه الدعاء من المسائل المهمة. كثير من الناس يحرم الإجابة لعدم فقه بالدعاء ولظلمه وبغه، ويظن أنه كلما بالغ فيه مثل هذه الأدعية كلما استجاب الله له، وقد يحرم الإجابة بسبب بغيه وظلمه. هذا ظالم، وهذا الذي دعا قابل الظلم بظلم، وإنما أدعو بحق. نعم.
يقول السائل: رجل يسأل هل العمرة تقبل بدون حجة، حيث إن الله تعالى يعني جاء في النص يقول حج البيت واعتمر، وما هو الحكم في ذلك؟
نعم، العمرة مستقلة عن الحج، فإذا اعتمر فإن العمرة قد تقبل والحج يكون مستقلا عنها، إلا إذا كان في التمتع فإن الحج يدخل على العمرة. أما إذا اعتمر عمرة مستقلة فإنها قد تكون صحيحة أو باطلة والحج مستقل عنها.
وإذا وصل المعتمر إلى مسجد الميقات وحضرت صلاة العصر، هل يحق له أن يقصر الصلاة أم يتم الصلاة؟
إذا قصر لا بأس، لأن الميقات في أطراف المدينة، وإذا أتم أيضا قول لبعض أهل العلم.
ويقول السائل: هل نستطيع أن نحرم من المدينة من الفندق بدل الإحرام في الميقات؟
لا بأس بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق، والنية تكون من الميقات من أبيار علي.
يقول السائل: إذا كان الشخص لا يستطيع أن يسافر إلى أهله في بلده بسبب الوضع الأمني، فماذا تنصحونه؟
يقوم بتأدية الواجب. الإنسان إذا عجز عن تأدية كل الواجب يؤدي ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعت، يتصل ويرسل المال إذا كان يحتاج إليه ويبذل ما يستطيع.
يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. نرجو منكم يا شيخ لو سمحتم شرح هذا الحديث باختصار وتبيان كيفية الدعاء عند شرب زمزم.
هذا الحديث كما سمعتم دل على أن ماء زمزم يحصل فيه النفع بحسب نية الشارب، ولم يدل الحديث على الدعاء، وإنما دل على النية. فإذا شربت ماء زمزم بنية يرجى إن شاء الله أن يكتب الله عز وجل لك ما أردت من النية الحسنة، ولم يذكر فيه الدعاء. ففرق بين الدعاء والنية، لما شرب له أن يشرب ماء زمزم بنية كذا، وإذا دعا فهذا أيضا دلت النصوص على مشروعية الدعاء، يعني ليس الدعاء الخاص عند شرب زمزم وإنما عموم الدعاء. فهذا الحديث يدل على أن من شرب ماء زمزم بنية يرجى إن شاء الله أن يستجيب الله له ويجعل له ويحقق له ما أراد ونوى. نعم.
يقول السائل: قد ذكرت من شأن الغيبة ما يكفي لمن كان له قلب، ولكن كيف التخلص منها وما الحل فيما مضى؟
العلماء بيّنوا أن المخلص والنجاة من ذلك بأحد أمرين: إما أن يستسمح ممن ارتابه، أو يدعو له إذا كان يخشى أن يترتب على هذا الضرر، وبعض الناس لا تجود نفسه بالعفو فيدعو له ويكثر من الدعاء له ويذكر ما فيه من الخير بقدر ما ذكر ما فيه من الشر.
يقول السائل: رجل اشترى من تاجر سلعة ب45 ريالا، فيعطيه ورقة ب50 ريال، فيطلب منه التاجر العودة غدا لأخذ باقي المال، فما حكم هذه الصورة؟
أنا لا أرى أن هذا هذا بأس، وليس هذا من الصرف. الصرف نعم لا يجوز، لو شخص أعطى رجل 50 ريال وقال أصرف لي هذه 50 وغدا سآتي وأخذ الصرف، هذا لا يجوز، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض. أما إذا اشترى فهذا شراء، بقي له شيء جاز أن يؤجل ذلك، وإذا أخذ هذا أحوط خروج من الخلاف. لكن لا أرى أن في هذا بأس، لأن الرجل قد يعطي الرجل يقول: ليس عندي الآن ما بقي من المبلغ، غدا ترجع وتأخذ، فلا بأس بهذا.
ويقول رجل تاجر يأخذ من جاره التاجر ورقة ب45 ريالا ويعطيه ورقة ب100 ريال على أن يأتي بعد مدة لأخذ الباقي، وما حكم هذه الصورة؟
هذا إذا كان صرف لا يجوز، إذا كان يعطيه ورقة بورقة وصرف فهذا لا بد فيه من التقابض.
يقول السائل: ما حكم زيارة المقابر وما حكم الذهاب إلى أهل الميت في العيد؟
زيارة القبر مشروعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. اختلف العلماء في مشروعية الزيارة للنساء، أما الرجال فمجمع عليها في حقهم، وأما النساء ففيه خلاف، والصحيح أن النساء ممنوعات بزيارة القبور، فلا يشرع للمرأة زيارة القبور، وإنما هو في حق الرجال.
وما حكم زيارة أهل الميت في العيد؟
زيارة أهل الميت للميت؟
نعم، الذين توفي لهم أحد يزارون في يوم العيد،
يعني أهل الميت يزارون الميت يوم العيد، هذه من البدع المحدثة. زيارة المقابر يوم العيد بأن يأتي الناس ويزارون موتاهم يوم العيد هذه من البدع المحدثة، فزيارة الميت مشروعة في كل وقت إن صادف هذا يوم العيد بحكم الموافقة وليس بقصد لا بأس، وأما إن تعمد الناس أن يأتوا يوم العيد لزيارة القبور هذه بدع محدثة. نعم.
ويقصد المتوفى لهم أن يزورهم؟
نعم،
المتوفى لهم أن يزورهم في العيد في بيتهم، يعني من توفي لهم. نعم.
التعزية مشروعة لكن لا يخصها بيوم عيد، فإذا انتهى وقت العزاء، وقت العزاء ليس له حد، لكن في المدة التي يبقى فيها الحزن، أما أن يخصه بيوم عيد لا ينبغي، إلا إذا صادف يوم العيد هو في الأيام الأولى من موت الميت فلا بأس أن يعزي حتى ولو كان في يوم عيد.
يقول سائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
نعم، هذا الحديث دليل على هذا، وهو جواز أخذ الأجرة مع الاحتساب، احتساب الأجر عند الله وأخذ شيء في مقابل الجهد الذي بذل، وأما إذا كان لا يعلم القرآن إلا من أجل المال فهذا سيء، وهو ممن يطلب الآخرة يطلب الدنيا بعمل الآخرة.
يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على تقوى الله جل وعلا؟
أعظم ما يعين على تقوى الله العلم، وأعظم ما يبعد عن الطاعة الجهل، لأن الإنسان إذا علم ربه وعرف ربه وعرف دينه وعرف الوعد والوعيد والثواب والعقاب وعرف مآلات الأمور وما سنفضي إليه بعد الموت، وهذا كله بالعلم، فلا بد أن ترتفع همته، ولكن المشكلة الجهل، وأيضا آفة أخرى وهي النسيان والغفلة، ولهذا المؤمن يحتاج دائما إلى التذكير، لأننا نعلم كثير من الأمور ولكن الغفلة والنسيان هي التي تعيق كثير من المسلمين عن الاستقامة، فهم محتاجون دائما إلى التذكير وأن يذكر بعضهم بعضا.
ويقول: هل يوجد ضابط يعرف به عقوق الوالدين؟
نعم، الضابط في بر الوالدين إرضاؤهما، والعقوق هو أن تسخطهما أو تبكيهما أو يغضب عليك، فيجتهد الإنسان في إرضاء والديه في عدم عصيانهما. قال بعض أهل العلم: ولا يرفع الصوت على الوالد ولا يتقدم بين يديه ولا يجعل معاملته لأبيه وأمه كمعاملته للناس، بل للوالد حق في الكلام وفي سائر المعاملة حتى في الأكل والشرب يقدم، وكان بعض السلف لا يحب أن يأكل مع أبويه خشية أن تمتد يده لشيء من الطعام يحبه الأب فيأكله والأب يريد هذا الطعام، كانت لهم أحوال كثيرة في بر الوالدين، الآن أصبحت أخبار تنقل فقط.
قل سالي: ماذا تنصحوننا في هذه في أيام الإجازة؟
أنصح بأن يستثمر هذا الوقت في طاعة الله، الإجازة ينبغي أن يستعان بها على زيادة الطاعة، وأن لا تكون إجازة من الدين، الدين ليس فيه إجازة وإنما هو عمل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى أن يأتي الموت، فالإنسان يجعل هذه الإجازة عونا له على طاعة الله، ولا بأس بالترويح، لا نقول لا يروح عن نفسه، ولكن يستفيد من الوقت الزائد الذي يكون هو وقت للعمل أن يجعل له نصيب فيه في طاعة الله ويروع عن نفسه فيما أباح الله عز وجل.
يقول السائل: هل تصح الصلاة على الميت قبل تغسيله؟
لا، التغسيل مقدم على الصلاة، هذه هي السنة.
يقول السائل: هل ورد من الأذكار المطلقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير؟
نعم، هذا الذكر ورد مطلقا ومقيدا،